الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وصلوات الله عليه وتسليماته ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أمس آخر ما تركنا أين كنا غزوة أحد ولا غزوة بدر غزوة بدر كان كنا غزوة بدر أليس ولكن قد ذكرنا بأنه سندخل في درسنا الجديد في غزوة أحد أليس نعم انتهينا من بدر وسندخل في أحد ولكن قبل أن نذهب نحن نعرف على أن عدد المشركين وعدد المسلمين كم كانت عددهم الآن نحن عند المجموعتين نعم 300 أو 313 نعم جزاك الله خيرا طيب قلنا على أن المسلمون قد أسروا من المشركين عددا منهم فبماذا نعم أحسنت 70 من المشركين طيب كم بماذا أفدوا كم كان فداء المشرك الواحد منهم أصحاب الأموال لا لا أنت أجبت يعني حتى لو لم تزد خلاص يكفي نعم من 1000 إلى 4000 درهم ما شاء الله تبارك الله طيب الذين ليس لهم أموال من أسرى المشركين الذين ليس لهم مال نعم ما شاء الله يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتاب طيب أحسنت بارك الله فيك الآن نحن انتقلنا من غزوة بدر الكبرى إلى غزوة أحد وأحد معروف أنه جبل في المدينة قال في السنة الثالثة من الهجرة خرجت قريش لمحاربة المسلمين وأخذ ثأر من قتل منهم في وقعة بدر وكان عددهم مع من خالفهم 3000 رجل فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 رجل ورجع في الطريق عبد الله بن أبي بن أبي سلول في 300 من المنافقين ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى أحد أمر 50 رجلا من الرماة بالتحصن في الجبل وقال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا ثم بدأ القتال بين الفريقين فانهزم المشركون تبعهم المسلمون غزوة أحد قلنا على أن في غزوة بدر الكبرى انتصر المشركون أو المسلمون على المشركين أليس مع قلة عدده وقلة عتادهم كان النصر للمسلمين وهذا الأمر قلنا أنه أصبح تحول كبير بين المشركين وهنا أيضا بين المسلمين زاد للمسلمين قوة على قوتهم وزاد ضعفا للمشركين أصبح هذه الهزيمة يعني خلاص جعلهم ليست لهم أي كلمة وليست لهم قوة بين قبائل العرب طيب فما الحل قالوا لا بد أن نسترد هذه المكان التي كنا فيها نحن كنا أهل عز وأهل يعني بأس الناس كلهم يعرفوننا فكيف يأتي هذا النبي الأمي اليتيم يأتي ويأخذ هذه المكانة وينزع هذه المكانة منا إليه فقال لا بد أن نسترد هذه المكانة طيب ما الحل؟ قال لا بد أن نذهب ونغير هناك في ذلك لا بد من استرداد أو استرداد هذه المكانة من محمد ومن معه فدبروا لهذه الغزوة غزوة بدر الكبرى وبدر معروف أنه جبل أو غزوة أحد غزوة أحد دبروا لغزوة أحد ليس بدر بدر انتهينا منه فمعروف أن جبل أحد جبل بالقرب من المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين على أنه أحد جبل نحبه ويحبنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى وسمع تجمع كفار قريش للهجوم على المدينة وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان له رأي أن يبقى داخل المدينة وكل من جاءوا يعني يردوهم من المدينة. رأى بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الشورى يستشير أصحابه مع أنه نبي، ولكن لا يفعل الشيء فقط هكذا من تلقاء نفسه إلا إذا كان أوامر من المولى عز وجل، ولكن إذا كان رأي يأخذ الآراء من أصحابه رضوان الله عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه ما الحل، قال لا بد من البقاء، ويرى أن يبقوا في المدينة وهم يرون أنه أن يخرجوا ويلاقوا المشركين خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضخ لرأيهم لأنه رأى أن الغالبية في الخروج وملاقات مشركي مكة خارج المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، ولكن حينما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يميل لهذا الرأي، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما دام الأمر كذلك نرجع للمدينة ونبقى في داخل المدينة. فقال ما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته اللي هو ملابس الحرب أن يتراجع عما ذهب إليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم المشركون 3,000، والنبي صلى الله عليه وسلم من معه كم عددهم؟ 1,000. ولكن دائما المنافقون كما قلت لكم أن عبد الله بن أبي بعد غزوة بدر قال كلمته المشهورة أرى أن الأمر قد توجه فندخل في الإسلام وننخر الإسلام من داخله. فهنا عبد الله بن أبي بن أبي سلول رجع ب70 من جماعته أو ب700 جماعته، فبدلا من أن يكون عدد المسلمين 1,000 أصبحوا 700,000 اللي هو رجع ب300 من المشركين الذين كانوا يتدثرون باسم الإسلام ولكن في داخلهم هم ما زالوا على كفرهم وهم المنافقون. خرج هؤلاء من المسلمين فقل العدد، يعني على الرغم من أن عددهم كان أقل بالثلثين من المشركين ومع ذلك تناقص العدد، ولكن بقوة إيمانهم وصبرهم يعرفون أن الذي يموت منهم في الجنة وأن الذي يموت من هؤلاء النار، والجنة هو أعز مطلوب للمؤمن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كانوا يضعون هذه الآية نصب أعينهم يعرفون أن من قتل هو في الجنة، فلذلك كل واحد منهم يطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل. خرج المسلمون وهنالك جاء الكفار يتبخترون لأن عددهم كبير، وأيضا يعني تجهزوا وأعدوا العدة الكاملة لملاقاة هؤلاء. قال لا بد أن نستأصل شأفتهم لأن أهل مكة تجارتهم عندهم رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. ما أخذوه من تجارة الشام يجعلونه في تجارة اليمن، وما أخذوه من تجارة اليمن يجعلونه في تجارة الشام. فكانت عندهم تجارة. والمسلمون في غزوة بدر أرادوا قطع الطريق لهذه التجارة التي كانت قادمة من الشام. فحينما انهزم المشركون في غزوة بدر قالوا إذن الآن إذا تركنا هؤلاء المسلمون معهم النبي صلى الله عليه وسلم ستتبكى شوكته وسيصبحون أقوياء. إذا أصبحوا أقوياء خلاص تجارتنا انتهت. وتعرفون أن مكة ليس بلد زراعة، بلد صحراء جرداء جبال، ما في شيء إلا هذه التجارة التي يتجرونها بين الشام وبين اليمن. فلذلك قالوا لا بد أن نستأصل شأفة هؤلاء، ننتهي منهم، نمشي ونبيدهم عن بكرة أبيهم في المدينة حتى لا يكونوا يشكلون لنا خطرا في طريق تجارتنا إلى الشام. فهذا عد العدة، وهذا الذي يعد مثل هذه العدة لا بد أنه سيجتهد ويجمع كل ما عنده حتى ينتهي من هذا الذي يرى أنه خطر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه خبر هؤلاء هو تجهز واستشار أصحابه، ويعني في النهاية أشاروا عليه على أنهم عليهم أن يخرجوا وينتظروا هؤلاء المشركون خارج المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 700,000، والمشركون عددهم 3,000. الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول كان عددهم 300 رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. فبدأت المعركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 نفر من أصحابه ممن يجيدون الرماية جعلهم فوق جبيل صغير سمي بجبل الرمات، جبل الرمات يعني عندهم الرمات هذه اللي هي ما تسمى بالهوس، كيبيا بو ما سمي بيقو كيبيا، سمي بجبل الرمات. وقال لهم أنتم عليكم مكانة وصدوا عنا الخيل، ولو رأيتمونا يتخطفنا الطير فلا أحد ينزل من مكانه، انتصرنا أم هزمنا؟ قال لا أحد يبرأ مكانه هذا فوق في جبل الرمات. والرمات هؤلاء بقيادة عبد الله بن جبير الصحابي الجليل. فمكثوا في هذا الجبل، ولكن النصر في بادي الأمر كان للمسلمين. وحينما رأوا الصحابة يجمعون الغنائم خلاص قالوا إذن نحن أيضا نمشي ونأخذ هذه الغنائم مع الناس، فتركوا مكانه. إذن هنا ارتكبوا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبرأوا مكانكم ولو رأيتم يتخطفنا الطير، أنتم أبقوا في مكانكم هذا. وهم خرجوا من مكانهم، فلا بد من عقوبة ربانية. الله عز وجل سيبتليهم ليخبرهم أنكم خالفتم أمر نبيكم. وهنا يحضرني أو يستحضرني قصة الإمام مالك الذي كان يقول بأنه يريد أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي الإمام مالك قال له أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ أنني ما أردت بذلك إلا الخير، يعني إنسان بدلا من أن يذهب إلى الميقات، ميقات الحليفة، ويحرم من هناك إذا أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه على حسب عقله يرى بأن المسجد مسجد رسول الله أعلى درجة، لأن المسجد الذي إذا صلى فيه الإنسان صلاة واحدة كم له من الأجر؟ ألف، كما أنه لو صلى ألف صلاة مثلا هنا بعد ذلك الذي يصلي صلاة واحدة يكون أجره كمن صلى هنا ألف صلاة. إذن أجر ليس بسيط، ولكن كل شيء في مكانه، هذا في الصلاة. ولكن في الميقات الإنسان يحرم منه فقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية لكل من أراد الحج ولا العمرة. فقال له الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ فقرأ عليه الآية، من يذكرنا الآية؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من أن يلحقك المولى عز وجل بعذاب من عنده. هؤلاء الرماة كانوا على جبل الرماة، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما على أن لا يبرحوا مكانهم حتى ولو رأوا أن الطير يتخطف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال مكانكم مهما كان الأمر. فحينما رأوا الناس يتغنمون قالوا: خلاص، أيضا نحن علينا أن ننزل ونأخذ الغنائم مثل ما يأخذون. فأبو سفيان قلنا أنه رجل كان رجلا داهية، عنده ذكاء وعنده، فحينما رأى أن الرماة الذين كانوا سبب رئيسي في صدهم للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقوا أماكنهم، التف من وراء الجبل، فجاء حتى وصلوا إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. الناس انشغلوا بالغنائم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كسرت رباعيته وأدميت النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الدم على وجهه ويقول: كيف يفلح قوما أدموا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة أفدوه بأنفسهم وأفدوه بأرواحهم، يأتي الواحد ويكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية له صلى الله عليه وسلم، يقتل هو ليبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا الدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي أمر هذا الدين، فبقاءه صلى الله عليه وسلم هو بقاء لهذا الدين، فكانوا يحمونه صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن إذا رأينا ما قدم هؤلاء من التضحيات، والله الإنسان يستصغر نفسه ويرى أنه ما قدم شيئا. ترى الموت بعينيك، ولكن تقدم عليه لتحمي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ كم من الأجر يعطونه؟ ما في شيء إلا ما سيجده عند الله عز وجل إذا رجع إليه. فإذن هذا الدين الذي جاءنا الآن ونحن ما شاء الله تحت المروحة، والله هؤلاء أفدوا هذا الدين بدمائهم حتى وصل إلينا هذا الدين، بأرواحهم أفدوه. يعني الواحد ما عنده ما يأكل في بيته ثم يخرج للجهاد، وكما حصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حينما جاءوا في غزوة الخندق يحفرون الخندق وإذا بهم يربطون الحجارة في بطونهم من شدة الجوع، وهم ينتظرون جحافل المشركين ليأتوا إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه على أن لا يبادروا مكانهم اللي هو الرماة 50 نفر، وهنا أريد أن أقول أن كل أحد عندهم مخالفات في هذا الدين عليه أن يراجع بس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرماة والصحابة ومن معهم النبي صلى الله عليه وسلم أصيبوا ما أصابهم بسبب مخالفة نفر اللي هو 50 هؤلاء، وحتى 50 كلهم لم ينزلوا وإنما نزل منهم 40 على حسب ما ورد في بعض الرواية. 10 بقوا، ولكن 10 مقابل آلاف لا يسوون شيء. فإذا المخالفة يأتي بالعذاب، يأتي بالعقوبة. الإنسان يجد نفسه أنه كل شيء يظلم أمامه، أي طريق يمشي إليه تجد أنه مزلوم. راجع نفسك، راجع نفسك وأصلح ما بينك وبين الله، ستجد الأمور انفتحت لك. هؤلاء الصحابة شوف مخالفة واحدة فقط، ولربما باجتهاد اجتهدوا بأنهم خلاص ما دام أن الأمر أصبح هؤلاء الكفار قد ولوا الدبر وذهبوا، خلاص إذن انتهت المهمة. هم في نظرهم ليس أنهم يريدون أن يخالفوا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر الناس تمسكا بهديه صلى الله عليه وسلم. وخير دليل على ذلك حينما جاء الأمر بتحريم الخمر تحريما نهائيا، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من يخبر الناس بأن الله عز وجل قد حرم الخمر، قال فإذا بسكك المدينة تجري خمرا، يعني حتى الذي عنده في فمه أراقه، ما قال اشرب هذا ثم خلاص انتهينا، ما قال ننتهي ما في هذه الجرة ثم بعد ذلك نترك شرب الخمر، مباشرة انتهينا انتهينا خلاص انتهى الأمر. فإذا كانوا أشد الناس امتثالا لهديه صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يسوفون يقول لا لا نترك الآن بعدين، يعني خلاص سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة، ممكن على مهل أو ننتهي من هذا ثم بعد ذلك. أو إذا بعض الناس يتاجر ببعض المحرمات يقول والله خلاص نتاجر هذا، إذا فعلت الفلوس بعد ذلك أترك هذا الأمر، لا. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم يعني رأوا بأن الأمر خلاص انتهى، وهؤلاء المشركون خلاص قد فروا وأصبحت الغنائم، نمشي نأخذ الغنائم وبعد ذلك. فأراهم المولى عز وجل صنيعهم، ما دام أنكم خالفتم فهذا هو الأمر. هؤلاء هم في مرحلة التربية، المولى عز وجل يربيهم لأنهم سيحملون رسالة، هذا الدين سيحملونه للعالم أجمع، ليس فقط في الجزيرة العربية، لا في العالم. لأن المولى عز وجل حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة، يعني كلهم كل العالم. فإذا الذي ينتظره هذه المسؤولية الكبرى، هل يأتي إذا كان هذه المخالفات ذهبت إلى الأمام والقائد لا يطاع أمره، لا بد أن تكون هنالك مشكلة في المستقبل. فأراهم المولى عز وجل يعني نتيجة مخالفتهم، و طيب عندنا قال نتيجة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما رأى الرماة انتصار المسلمين نسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا مراكزهم واشتغلوا بجمع الغنائم، فحمل عليهم خالد ابن الوليد من خلفهم حملة شديدة حتى انهزم أكثرهم وكثر عدد القتلى منهم، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه مستبيتين في الدفاع عنه يفتدونه بأرواحهم، وقد شج وجهه في هذه الغزوة، وكسرت رباعيته، وجرحت وجنتاه، وجرح من معه من أصحابه بجراحات كثيرة، وقتل من المسلمين أكثر من 70 رجلا منهم همزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من المشركين 23 فحذر النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وأمر بدفن جميع الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها. يعني بيان ل أو تطرقنا لجزء من ما فعله الرماة، وأنهم حينما رأوا انتصار المسلمين خلاص نسوا ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا مع الناس في جمع الغنائم. حينما دخلوا في جمع الغنائم، خالد ابن الوليد حينها كان مشركا، أليس؟ خالد أسلم أو لم يسلم؟ أسلم، نعم، ولكن حينها كان مشركا، فجاء بفكرة على أنه لا بد أن يحتاط ويلتف على المسلمين من الخلف، فذهب وحصل ما حصل من قتل وجرح للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. طيب، حينما بعدما خلاص في الجولة الثانية، الجولة الأولى كان الانتصار للمسلمين، في الجولة الثانية استطاع المشركون أن يلحقوا الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم، حتى أنهم قتلوا 70 رجلا منه. ولكن أبا سفيان سمع على أن من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل والمسلمون خلاص سقطت في أيديهم، إذا كان هذا القائد قد قتل خلاص انتهى الأمر، على ما نقاتل؟ بعضهم حتى أنه قيل أن بعضهم ذهبوا وجلس وخلاص، يعني الأمر انتهى. فبعضهم يقول للبعض لماذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات فلماذا تنتظرون؟ موتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هي في النهاية أنت تأتي وتتعبد لله عز وجل من أجل محمد أو من أجل الله عز وجل؟ لمن أجل الله عز وجل، وذاك يتضح جليا حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة أذهلوا بما بشدة الفجيعة، حتى أن بعضهم أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه. وجاء بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا بعض الناس إذا أصيب بفاجعة فتجد أنه خلاص ينهار، فحينما سمعوا بأن محمدا قد مات بعضهم انهار من شدة وهول المصيبة التي وقعت به، والبعض الآخر قال على ما نستسلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات من أجل هذا الدين علينا أن نموت مثل ما مات هو صلى الله عليه وسلم. أبا سفيان كان فخورا ومتغطرسا بما رآه في هذا اليوم من الانتصار، لأن هزيمة بدر جعلهم يطاطئون رؤوسهم لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم من الهزيمة، كل العرب سمعت بهم بأن هؤلاء قد انهزموا وأصبحت لا مكانة لهم. فإذن بهذه أو بهذا الانتصار خلاص رفعوا رؤوسهم عاليا. قال أبا سفيان من شدة الفخر والاعتزاز بعدما صعد في الجبل فقال أفيكم أو أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد 3 مرات، يعني خلاص هو يريد أن يتأكد هل هو فعلا حي أو أنه ميت على حسب ما أوحي. قال ولم يجبه أحد، الناس كلهم سكتوا. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ من هو ابن أبي قحافة؟ نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ هذا معروف طبعا اللي هو عمر رضي الله عنه. هؤلاء هم الكبار. ثم قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد قتلوا. عندما بدأ يعني يقول أفيكم فلان أفيكم فلان أفيكم فلان ولم يجاب، خلاص تبين له أنهم قد قتلوا. فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. لكن عمر رضي الله عنه كان رجلا شديدا ولا يخاف الله لومة لائم، على الرغم من ما أصابهم من الجراحات وما أصابهم من الهزيمة، إلا أنه قال: كذبت والله، إن الذين عددتهم لأحياء كله. قال أنه أجاب من؟ أجاب أبو سفيان، فقال: كذبت والله، هؤلاء الذين عددتهم كلهم أحياء. فقال أبو سفيان: الحرب سجال. أعلو هبل، هبل معروف، هبل ما هو؟ ما هو هبل؟ أصنام. أيوة صنم كبير، صنم لأهل مكة مشركون كانوا. فقال: أن أعلو هبل يوم بيوم بدر. خلاص كانوا انتصروا، وهذا اليوم أصبح مقابل مقابل يوم بدر. وهذا يدلك على أنه مدى الغيظة والحنق الذي كان وجدوه في غزوة بدر، ما تركهم وأصبحت يعني صغار عند بقية قبائل العرب، أصبحت ليست لهم مكان، وهم يريدون الشيء الذي يعيدهم لمكانتهم. وحتى فيما يروى أن هند زوجة أبي سفيان حينما مروا بمنطقة الأبواء، أبواء قلنا أنها منطقة بين مكة والمدينة، وهذه المنطقة هي التي من الذي نعم نعم الذي دفن فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءت لزيارة أقاربها في المدينة وراجعة، فماتت في الأبواء ودفن فيها. فهند من شدة الغيظ والغضب، على الرغم من أنها ماتت قبل الإسلام، أليس؟ يعني ليست بمسلمة، ولكن قالت أو أمر أو جاءت باقتراح على أن تنبش قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحقد والحسد، يعني حتى الميت لا يريدون أن يتركوه. وحينما قتلوا حمزة، بقرت بطن حمزة وأخرجت الكبد، فلاكتها فلم تستسغه ولفظتها. شوف الحقد، يعني حتى أنه يقال حينما أسلمت وجاءت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يراه، التفت من شدة ما فعلت ورأت في قلبه من الألم. حمزة، ما علاقة حمزة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. هي جاءت هذه المرأة بقرت بطن النبي بطن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجت منها الكبد، يعني من شدة يعني تريد أن يعني تفرغ غيظها في كل من هو له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما قال أبا سفيان: أعلو هبل أو الحرب سجال، أعلو هبل يوم بيوم بدر، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يعني حتى ولو قتلتم منا من قتلتم فليس سواء، نحن كل من يموت فينا الجنة، وأنتم كل من يموت فيكم فمصيره إلى النار. فإذا قتل المشركين في النار وقتل المسلمين في الجنة، هؤلاء هم شهداء. فإذا هذه المعركة على الرغم من أن الأمر انتصار للمسلمين في بادئ الأمر ثم انتصار للمشركين، وإن كان لا يسمى انتصار. لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا أن يظهر المسلمين ليجمعوا الغنائم منهم، لأن قالوا الحرب إذا لم يأخذ الإنسان الغنيمة فيعني أنه لم ينتصر. إذا تريد الانتصار قال لا بد من أن تأخذ الغنائم. هؤلاء لم يأخذوا أي غنيمة، بل المسلمون هم الذين أخذوا الغنائم منه. فإذا غزوة أحد على الرغم من ما حصل ما حصل، ولكن كان الانتصار في نهاية الأمر للمسلمين. فهؤلاء رجعوا إلى المدينة وأنفسهم تخبرهم بأنهم لم ينتصروا بعد، فلذلك أيضا بدأوا يخططون لما بعده من الحروب حتى يأخذوا النصر الكافي الذي تعزز مكانهم ووجودهم ويستأصلوا هؤلاء المسلمين الذين جاءوا واتخذوا المدينة دارا لهم. فإلى هنا كانت نهاية غزوة أحد. هذه الغزوة الذي بين فيه ما حصل كله على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب والالتزام به واجب، فمخالفته الله عز وجل سيجعل لمن يخالف أمره صلى الله عليه وسلم من العقوبة والعذاب. فنقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا نريد أن نجعل أكثر من غزوة في درس واحد حتى لا تنسوا. عندنا أسئلة. طيب.